لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتتمة الأخبار الواردة في الأذكار والأدعية والتي تقدم بعضها في كتاب الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر علي رحمه الله. نبدأ بعونه سبحانه وتعالى بتتمة ذي الشيء من هذا الباب من كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام رحمه الله. وتقدم أيضا أخبار، وهذه الأخبار ذكر بعض شيخ الإسلام رحمه الله وكلم الطيب. نبدأ بقوله رحمه الله: فصل فيما يقال عند المنام. فصل فيما يقال عند المنام، يعني من الأذكار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، وهي أخبار كثيرة ولله الحمد، وغالبها صحيح صحيحين أو في أحد الصحيحين. والمسلم عليه أن يحافظ على ما تيسر منها، وخير العمل وأحبه إلى الله أدومه وإن قل. قال رحمه الله: قال حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور. هذا الحديث يقول مصنف رحمه الله متفق عليه، والحديث ليس متفقا عليه، إنما هو من أمراض البخاري. الحديث من أمراض البخاري، وكذلك أيضا رواه البخاري من حديث أبي ذر. رواه البخاري من حديث أبي ذر، هو من أفراد البخاري من حديث حذيفة من حديث أبي ذر. وكذلك أيضا رواه مسلم من حديث البراء بن عازب بن حارث رضي الله عنهم جميعا. فهذا حديث عظيم وردت فيه هذه الأخبار الصحيحة بهذا اللفظ عن هؤلاء الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقول هذا الذكر عند منامه. وفي زيادة عند البخاري أنه عن حذيفة أنه كان إذا أخذ مضجعه وضع يده تحت خده، وضع يده عليه الصلاة والسلام تحت خده. هذا سيأتي أيضا في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في أن السنة أن يكون نوم الإنسان على جنبه الأيمن، وإذا أمكن أن يضع يده تحت خده أو تحت رأسه فهذا أيضا من السنة من هدي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة، حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه، وأبوه اليمان واسمه حسين، اسمه حسين، وإما اليمان فهو لقب له، واسمه حذيفة بن حسين العبسي، صحابي جليل صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 36 للهجرة في أول خلافة علي رضي الله عنه. وكان حذيفة رضي الله عنه يكاتب سلمان، وكان سلمان يكاتبه، وكانوا يتذاكرون العلم ويتناصحون. وكان إذا رأى أحد منهم على الآخر شيئا كتب له بذلك، حتى ربما شدد عليه. وهذا في قصة معروفة عن سلمان رضي الله عنه لحذيفة، حتى إن حذيفة رضي الله عنه كان يحدثه ببعض الأحاديث، وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يرى أن لا يحدث بهذه الأحاديث، يخشى أن يتأولها بعض من قصر إثبته عنها على غير تأويلها الصحيح، فهذا من النصح بينه رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، إذا أراد أن ينام، وهذا أطلق عند النوم، والمعنى أنك تقوله حينما تأخذ مرجعك، سواء قلت هذا الذكر أول ما تستلقي على فراشك أو قلته في أثناء الأذكار. المقصود أنك تقول هذا الذكر، وحذيفة أخبر أنه كان يقوله إذا أراد أن ينام، وكما في حديث ابن ذر وحديث براء ابن عازب إذا أراد أن ينام: بسمك اللهم، بسمك يا ربي وحدك أموت، مستصحبا اسمه سبحانه وتعالى حال نومك وحال استيقاظك، أموت وأحيا، لأن النوم وفاة، كما قال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالليل وفاة صغرى لمن لم تقبض روحه قبضا كليا، والنهار هو نوع محل الكشف والعمل، أموت وأحيا، والاستيقاظ حياة بعد وفاة، كما قال سبحانه: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها ويمسك التي وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالأرواح مقبوضة وممسكة. الله يتوفى، فمنها ما تمسك مسكا أو تقبض قربا كليا فلا تعود إلى الحياة، ومنها ما تقبض قبضا ثم يسير قبضا وهو الوفاة الصغرى، ثم تعود بعد ذلك إلى البدن، فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى، فهي نوعان: أرواح ممسكة وأرواح مرسلة، يعني بعد النوم، منها ما هو يمسك فلا يرسل، ومنها ما هو مرسل فيعود إلى البدن. فلهذا قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله، الحمد لله، كل الحمد لله سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة، الحمد لله، ذكر له الجلالة، إشارة إلى أنه يموت ينام على التوحيد، ويستيقظ عليه إلى بعده سبحانه وتعالى الذي أحيانا، يعني بعد موتنا من هذا النوم، وإليه النشور، لأن النشور في النهار وهو الانتشار، النهار موضع الانتشار، كما قال سبحانه: وجعلنا نوم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا، جعل سبحانه الليل سباتا، والسبت ما هو؟ وجعلنا الليل سباتا، ايش معنى سباتا؟ يعني راحة، من ماذا؟ من السبت، ايش معنى السبت؟ نعم هو السبت، ولكن معناه في اللغة، ايش معنى في اللغة السبت؟ ها؟ أحسنت، القطع، ومنه النعال السبتية لأنها تقطع ويقطع منها الشعر مسبوتة، فجعلنا نومكم سباتا، السبت معنى القطع، لأن الإنسان بنومه يقطع الحركة، بل لا قبل لك ولا راحة على الحركة، لا قبل لك ولا راحة على الحركة، والنوم يغلبه، والنوم سلطان، النوم سلطان، فإنك لا يمكن مهما بلغت قوتك أن تقاوم، قد تغالب النوم وتسهر، لكن بعد ذلك يغلبك النوم وتنام. ولهذا جاء النوم راحة للإنسان، راحة للبدن، وراحة للذكر، راحة للقوة، راحة للأعصاب، نعمة عظيمة النوم، النوم نعمة عظيمة، ولهذا تحمد الله سبحانه وتعالى وتنام باسمه، تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. والليل لباس أيضا، كما أنه نوم بمعنى أنه في راحة، إلا أنه لباس لجميع الخلق. وجعلنا الليل لباسا، الليل لباس. ما معنى لباس؟ لأنه يظلم الكون كله، مثلا يظلم الكون فيكون كاللباس الذي يغشى الكون. فلهذا قال جعلنا الليل لباسا يغشاكم بظلمته. ولهذا تكون الراحة والطمأنينة عند النوم، وكلما كان المكان هادئا وليس به أضواء ولا أنوار ولا إزعاج، كلما كان النوم أهدى. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة النوم، بنعمة الليل، وامتن عليه بنعمة النهار، فهما نعمتان. الليل حينما يأوي الإنسان براشه يكون قوة له بعد ذلك على يومه، قوة على، فيقوم نشيطا يقبل على عمله، كما قال سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا بفضله ولعلكم تشكرون. لما ذكر الليل ذكر النهار، وأن الله سبحانه وتعالى لو جعل الليل لو جعل الليل سرمدا يوم القيامة لم يقدر أحد أن يأتي بنهار، ولو جعل النهار سرمدا يوم القيامة لم يقدر أحد أن يأتي بليل. فالليل تسكنون فيه والنهار تبتغون. ولهذا قال سبحانه ومن رحمته، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمته الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جعل مجعول للعباد الليل يسكنون فيه، وإن تحركوا بعض الحركة لكن مآلهم إلى السكون. لهذا من يجعل عمله بالليل كله، الليل جميع الليل والنهار النوم، فإنه قلب الآية، قلب الآية من رحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا به ولتبتغوا، لتسكنوا ولتسكنوا بماذا؟ ولتبتغوا فضله. والله عز وجل قال قبل ذلك جعل الليل والنهار، ثم قال لتسكنوا ولتبتغوا. السكون لليل وهو مذكور أول، وابتغاء الفضل في النهار وهو مذكور ثاني. نعم هذا لف ونشر، شغل مرتب ولا مشوش؟ ها؟ يقول لف ونشر مرتب. ايش معنى مرتب؟ قال ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار، ذكر الليل اول ثم النهار، ثم قال لتسكنوا به، وذكر السكنى بالليل وابتغاء الفضل في النهار. فلهذا يرجع الأول إلى الأول اللي هو السكنة، ويرجع الثاني إلى الثاني. هل يسمعنا بلاغة لف ونشر مرتب؟
فاكهة وأبا.
نعم هذا فاكهة وأبا، طبعا فيها تفسير، لكن في معنى قوله لف ونشر، لف ونشر أن ترجع الوصف هذا إلى ما ذكرت أولا الأول، والثاني ترجعه إلى ما ذكرته ثاني. فإن كان الثاني يرجع الأول أو رجع الثاني سمى لف ونشر مشوش. فلهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا، فقالوا من رحمتي جعل لكم الليل والنهار تشكروا به ولتبتغوا من فضله. الشريعة كلها خير، كلها هدى، كلها صلاح، صلاح للبدن، صلاح للروح، صلاح لأمور العبد كلها. فلله الحمد والمنة على ذلك، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا تقدم من الصحابة رضي الله عنهم يتذكرون هذه النعم العظيمة من الله عز وجل على عباده، حيث هيأ لهم الأرض التي يسكنون فيها، والليل والنهار والشمس والقمر من رحمته سبحانه وتعالى. هذه الأرض التي خلقها سبحانه وتعالى تمشي عليها وتمشي في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور سبحانه وتعالى. فهذه الأرض تبتطرها وتمشي، ثم مآلك إليها هي تخرج لك خيراتها وثمراتها وتخرج لك الكنوز، وأنت تضع فيها فضلاتك وتجعل بها ما يخرج منك من نجاسات، وهي تخرج لك الخيرات، تخرج لك الثمرات، تخرج لك الكنوز، هكذا من هذه النعم العظيمة. فلهذا هذه الأخبار وما جاء في معناها تجعل يتعب ويتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن ينام على ذكر وأن يستيقظ على ذكر. ولهذا قال باسمك اللهم أموت وأحيا، ومن مات على شيء بعث عليه، مات على التوحيد نام على التوحيد ثم استيقظ كذلك على ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا من تعرى من الليل كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، حديث معاذ بن جبل عند الترمذي أو عند أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصلى قلت صلاته أو دعا استجيب دعاءه. من تعار ومن الليل قام ذاكرا، ما معنى تعار؟ ذاكرا رافعا صوته، يقوم في أي وقت من الليل، في أي وقت من الليل، سواء قمت مثلا لحاجة من الحاجات مثلا أو استيقظت لسبب، يسن لك أن تقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، توحيد عظيم. ثم إذا نام العبد فاستيقظ فيقول الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لا نملك من أمن شيء، هو الذي أحيانا وهو الذي أماتنا سبحانه، هو الذي أماتنا وهو الذي أحيانا وإليه النشور، النشور وهو الانتشار من أول النهار، لأن النشور والعمل والحركة بالنهار، فهذا يجعلك تبدأ نهارك بهذا الذكر، وأنت قد كنت متوضئا متطهرا فأديت ما أوجب الله عليك من هذه الصلاة المفروضة، هذه نعم عظيمة تطيب النفس وتطيب القلب. يقول رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك أيضا نعلم أن النوم نعمة كما تقدم، نعمة عظيمة، وربما أحدنا أو بعضنا يعرف أو سمع عن أناس قد حرموا نعمة النوم أو كان نومهم قليلا، قد يستفي بعض الناس من قلة النوم جدا، هذه لا شك مصيبة، مصيبة عام، والمصيبة على المسلم خير، المصيبة للمسلم إذا نزلت به بغير اختياره ولا يتعرض لها ولا يسألها، بل عليه يتوقع وأن يسأل الله العافية منه سبحانه وتعالى. لكن حينما ترى مثل هذه المصيبة مصيبة غيرك أن يزيدك شكرا لله عز وجل، ومن أصيب بها فإن عليه يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب حتى يفهمها، أو أن الله سبحانه وتعالى برحمته ومنته يخفف عليه هذا الشيء مع ما له عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والكرامة، هذا لمن لم يتسخر مثل هذا القضاء منه سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، يعني عند نوم عليه الصلاة والسلام، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفت فيهما ثم فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه وجه وما أقبل من جسد، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. ولو أن المصنف رحمه الله قال واللفظ هذا لفظ البخاري لكان أحسن، لأن هذا اللفظ ليس عند مسلم بهذا التمام، إنما الذي عند مسلم رحمه الله ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى نبت على نفسه بالمعوذات. وفي لفظ المسلم كان إذا اشتكى بعض أهله قرأ عليه المعوذات. وفي لفظ المسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته قرأ على نفسه، وكانت عائشة تقرأ عليه، وهذا أيضا معنى عند البخاري. لكن رواية الإطلاق وهو أنها تقال كل ليلة في حال الصحة والمرض، هذه من أفراد البخاري. وطريقة أهل العلم في مثل هذا في عزو الأخبار أن يقولوا مثلا متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، هذا لفظ مسلم، فهذا اللفظ للبخاري، وهو أنك تقول هذا الذكر كل ليلة، لأنه يعني عليه الصلاة والسلام كان يقول كل ليلة. إنما عند المرض يتأكد، عند المرض يتأكد، فيكون وردا ورقية هذا عند المرض. أما في حال الصحة والسلامة فإنك تقول هذا الذكر وتكرره كما كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذا الذكر. أن النبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، أوى إلى فراشه يعني إذا أراد أن يضطجع للنوم كل ليلة، هذا يبين أن هذا يقال عند نوم الليل، عند نوم الليل جمع كفيه هكذا، جمع كفيه ثم نفث فيهما، جمع كفيه ثم نفث بما فقرأ فيهما. طيب، هل النفث أولا أو القراءة أول أو هما معا؟ واضح؟ هل تنفث أول مثلا؟ هل تنفث تنفث هذا ثم بعد ذلك تقرأ، أو تقرأ ثم تنفث، أو تقرأ وتنفث؟ نعم، جمع ترتيب ماذا؟ ترتيب النفث على الجمع أو ترتيب النفث على القراءة، أيهم عندك؟ لكن الترتيب هنا قصدي ترتيب ماذا على ماذا؟ هل هو ترتيب النفث على القراءة أو ترتيب النفث على الجمع؟ أين الترتيب القراءة؟ أين هو؟ ها؟ ما جاء فقرأ، ما قال ثم قرأ، ما قال ثم قرأ، قال فقرأ، قال فقرأ، واضح؟
القراءة أول،
لأن الباء في ترتيب التعبير. اقرأ اللي عندك. جمع كفيه، فقرأ، فقرأ، يعني جمع كفيه ثم نفث. في الترتيب هنا ليس بين القراءة والنفث، الترتيب بين جمع الكفين والنفث، يعني يقول جمع كفيه ثم نفث فيهما. لكن قوله فقرأ، هل يفيد الفاء هنا، هل تفيد أن القراءة بعد النفث أو يحتمل، أو يحتمل، ها؟ محتمل، محتمل، ما دام محتمل نرجع إلى الشيء الصريح أو البين. سيد صريح جاء من البخاري أنه جمع كفيه فقرأ بقول هو الله، فقرأ بقول هو الله واحد، ذكرت أنه قرأ بقول الله واحد، جمع كفيه وقرأ بقول الله واحد، جعلت القراءة بعد جمع كفيه، فدل على أن القراءة مع النفس، القراءة مع النفس. فقوله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ، بعضهم قال إنه ينفث أول ثم يقرأ، ينفث أول ثم يقرأ، لظاهر هذه الرواية مع أنها ليست صريحة، لأن الترتيب هنا بين جمع الكفين والنفث. أما القراءة فجاء بالفاء، وتقدم رواية البخاري نفث بقول هو الله أحد، أنه جمع كفيه ثم نفث بقول هو الله، جمعت بين النفث والقراءة، وهذه الرواية واضحة مبينة تبشر هذه الرواية أو رواية الصحيحين، وأن المراد هنا نفذ بقول الله مثل قول سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هل المعنى أنك تستعذ بعد القراءة أو تستعذ قبل القراءة؟ قبل القراءة، قبل القراءة. وهذا أقرب والله أعلم. نعم نعم، يكون النفس تقرأ قل هو الله أحد ثم تنفذ، ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم تقرأ قل أعوذ برب الناس، وهذه هي المسألة الثانية. لكن قبل ذلك يقال إن المقصود هو أن يعلق بالهواء الذي يخرج من الفم شيء من القراءة، أن تكون القراءة، أن تصل بركة القراءة إلى الهواء الخارج من الفم، وقد يكون معه شيء من الريق اليسير. عندنا النفث والنفذ والتفل، النفخ هواء بلا ريق، والتفل معلوم أنه يكون من ريق بلا هواء، والنفذ يكون هواء مع شيء من الريق خفيف، شيء من الريق خلق ثم نفث، فالنفث معناه الهواء مع شيء يسير من الريق. فلأجل أن تصل بركة القراءة إلى الهواء الخارج من الفم يقرأ وينفذ جميعا، يقرأ وينفذ جميعا كما تقدم، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. ويدل عليه أيضا ما جاء في رواية عائشة أيضا أنها كانت في حال مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان تشق عليه يرفع يديه، فكانت تقرأ فيهما، تقرأ في يديه وتنبت ثم تمسح بيده نفسه عليه الصلاة والسلام، تمسح نفسه أو بدنه بيده عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان الجمع بينهما هو الأحسن، والرواية الأخرى التي سبقت تبين هذا. هنا مسألة ثانية أيضا، القراءة هل تقرأ قل والله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ بالفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وتنفذ بعد كل قراءة، أو تقرأ الثلاث سور قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح، ثم تقرأ ثانية ثم تمسح، ثم ثم تمسح. واضح هذا؟ نعم يحتمل، نعم يحتمل الأمرين، يحتمل. ولهذا نقول سواء قرأت قل والله أحد والناس ثلاث ثم صرت تنفث، أو قرأت السور الثلاث ثم نفث، وهذا أحسن، هذا أحسن، لأن قالت فقرأهم قل والله أحد قل أعوذ برب الناس فلا قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهم السطح، هذا أقرب إلى أنك تقرأ السور الثلاث، أنك تمسح تقرأ جميع، فتقرأ قل والله أحد فإن نفثت بعد كل سورة حسن، وإن نفذت بعد الفراغ فلا بأس، كله لا بأس، لم يأتي شيء من هذا. تقرأ ثلاث سور ثم تنفذ، ثم تقرأ ثانية ثم تنفذ وتمسح، ثم ثالثة فتنفذ وتمسح، وكله كما تقدم جائز أو خبر محتمل. وهذا مثل مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى نفعلها كل يوم بل بعد كل صلاة، وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم، هل نعم، هل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تكثير، أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33؟ ها، هذا محتمل محتمل. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قد سبحون وتحمدون وتكبرون 33. وجاء أيضا في صحيح مسلم من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34. وجاء من هذا صحيح مسلم عن كعب بن عجرة، عن كعب بن عجرة، معقبات لا يقيم قائله 33 تسبيحا، 33 فلا 34 تكبيرا. وجاء في صحيح مسلم ايضا تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتمام فيها لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء فلا. وهذا فيه انك تسبح 33، والذي قبله في انك تقول الاذكار التسبيحات هذه جميعا، والامر في هذا واسع، يعني لك الخيار هذا والا. لان المقصود هو التسبيح ان يكون من كل واحده 33، وكذلك المقصود ان تقرا قل هو الله 3 والفلق 3 والناس 3، ان قراتها جميع ثم نفذ، او قراتها كل واحده 3 مرات ثم نفذ، كله والى الحمد لا باس به. ويحتمل عائشه رضي الله عنها ذكرت هذا، يعني وأن هذا هو الواقع منه، هو التكرار مع النفل، تكرار فلا ضيق في هذا ولا الحمد ولا حرج أن يأخذ في هذا أو في هذا. نعم، لا بأس، كله جائز، لم يأتي لا هذا ولا هذا، لم يأتي هذا ولا هذا، إنما جاء في بعضها أنه عليه السلام قال إذا أويت، هنا كان إذا أوى، قال إذا أوى، فهنا من فعله في حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام علم رجلا إذا أويت، قال إذا أويت توسل يمينك وقل باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرضعه، فإن أمسكت نفسي قبلها وإن أرسلتها فاحفظها وتربي على نفسها. لا، هذا حديث أبو هريرة، لكن حديث براء قال الحديث غير صحيح مسلم، حديث براء بن عازب قال أنه عليه الصلاة والسلام قال توسل يمينك وقل اللهم وجهت يدي إليك وأسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك وألجأت أهلي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت رسولك الذي أرسلنا. هذا قال له ذلك إذا أويت أبي راشد، كذلك حديث أبي هريرة بسم الله وضعت جنبي بسم الله أربعون لأن أمسكت نفسي تربي لها وإن أرسلتها فالله لما تحفظ به عبادك الصالحين كذلك. فهذه الأذكار جاءت مطلقة، يعني عند أبي راشد إن شئت أن تقولها قبل ذلك قبل أول أو تقولها، لكن حديث البراء بن عازب جاء في رواية عند البخاري واجعلهن من آخر ما تتكلم، جاء واجعلهن من آخر ما تتكلم، وهذا يفيد أن هذا الذكر يكون من آخر ما يتكلم به. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة وأن هذا الذكر يشرع أن يقال سواء كنت بليغا أو صحيحا وهو النوم على هذه السور والنفث بها. فقرأ فيما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس. هذه السور سور عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم: ألم ترى إلى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن. هذه الآيات هذه السور عظيمة، وهي سور يسيرة يمكن أن يقرأها الإنسان في وقت يسير ويتعود بها الإنسان أيضا في كل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند النسائي بإسناد صحيح: هاجت ريح شديدة، قال عقبة: وكنت بجانبه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعود بهذه السور: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. فيتعود بها في أحوالك حال الشدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تعود متعود منه. قل هو الله أحد تقدم معنا أنها ثلث القرآن وأنها محور الصفات لله عز وجل وأنها خبر عنه سبحانه وتعالى. فنقل ذكر عقبة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة فقال: يا رسول الله أقرئني من القرآن. وأراد أن يقرئه شيئا من السور الطويلة، فأقرأه عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد والمعوذتين. فكأن نفسه لم تطل يريد أن يقرئه سورة طويلة، وعلم ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حضرت صلاة الفجر قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بالاسم عقبة. فلما سلم والتفت إليهم قال لعقبة: كيف رأيت؟ كيف رأيت؟ يعني لعظمهما وأهميتهما وما يحصل المتعوذ بهما بهاتين السورتين. فقرت نفسه رضي الله عنه: كيف رأيت؟ قرأ بهما عليه في صلاة الفجر، وهذا في سفر كما تقدم. هذه سور عظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: مثل ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وعلي سعيد الخدري لما نزلت عليه هاتان السورتان تعوذ بهما عليه الصلاة والسلام، وقيل انه ترك ما سواهما، المعنى انه يتعوذ بهما، ويعني في باب التعوذ. اما في باب الاوراد فكان عليه الصلاه والسلام مثل ما في الاخبار المنقوله عنه في الذكر عند النوم عند الاستيقاظ وفي احواله كلها عليه الصلاه والسلام. وروى الثلاثه في اسناد صحيح ايضا، وروى الثلاثه في اسناد صحيح. من هم الثلاثه؟ وروى الثلاثة، من هم الثلاثة؟ نعم، أصحاب السنن، أصحاب السنن، كم أصحاب السنن؟ أربعة، هم ثلاثة، نعم، لا، البخاري ومسلم يقال متفق عليه، لا. ذهبت بعيدا عن الطبراني، أصحاب ابن عاجب الطبراني ينص عليه دائما، الطبراني ينص عليه، رواه الطبراني، الطبراني في الأوسط في الكبير والأوسط والصغير إلا ابن ماجه أحسن، أصحاب السنة أربعة وهم من؟ والنساء، أبو داود تبع النساء، هؤلاء مكان الثلاثة، هؤلاء أبو داود التلمذي والنسائي كما تقدم عقل عام أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، أمر يقرأ المعوذات دبر كل صلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى الثلاثة أيضا بإسناد صحيح عبد الله بن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقال له اقرأ المعوذ، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا كلما أصبحت وكلما أمسيت، كلما أصبحت وكلما أمسيت. هذه قراءة، وهل يحصل قراءتها بالنوم عند النوم؟ من قرأ عند النوم يحتمل، فمن قرأها وجعلها وردا له وردا له فلا بأس، ثم قرأ عند النوم ونبذ بهما لا بأس، لأن الذي عجل ابن خبيب مطلق بلا نفي، قراءتها بلا نفي. وفي حديث عائشة قراءة مع النفي، فكأنه موضع آخر، موضع آخر أن يقرأها الإنسان ويجعلها مع ورده مثلا بعد المغرب وبعد الفجر، وكذلك يقرأها في الليل عند نومه لكن مع النفس. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل يبدأ بهما على رأسه وجهه. إذن حينما يغلس على فراشه فيقرأ هذه المعوذات الثلاث، السور الثلاث، ونفثت بهما تمسح ثلاث مرات. طيب مش ثلاث مرات محتمل، هذا محتمل، هل أنك تمسح مثلا تقرأ قل والله أحد والفلق والناس ثم تمسح ثم تقرأ ثم تمسح ثم تقرأ ثم تمسح، أو أنك تجعل القراءة متواصية متوالية لا تحصل بينهم؟ هذا أحسن، هذا أحسن، تجعل القراءة متوالية على ظاهر هذا الخبر، لأن قالت ثم يمسح بهما، بعدما يقرأ يمسح، فأنت تقرأ ثلاث مرات ثم عليك تمسح رأسك ووجهك وصدرك ويديك، وأيضا إن أمكن الفخذين والساقين فلا بأس، قد ما استطاع من جسده، يحتمل الله أعلم قال نصر جسده يعني بقدر ما يعني أن يمد يده. ولم تذكر أنه كان عليه الصلاة والسلام يثني فخذه وساقه وأنه يمسح، ولو كان يفعله لذكرت ذلك، هو الظاهر قالت ما استطاع، ما قالت يمسح جسده، قالت ما استطاع من جسده، ولذلك يبين أنها بقدر ما تصل يده إليه من جسده، هذا هو الظاهر. ولو أنه كان مثلا يضم ساقيه إلى فخذيه لأجل أن يمسحهما لا ذكر، لأن هذه حركة وهذا فعل في هذه الحال بفعل عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل إلا بذكر هذا الشيء. ثم قولها ما استطاع أيضا واضح وبين أنه لم يكن يتكلف ضم الساقين إلى الفخذين، فلهذا يمسح الإنسان رأسه ووجهه وصدره وما تيسر أيضا من فخذيه، وبذلك تحصل السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. يتقدم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السور على بعض أهله، وهذا مما يحسن للرجل والمرأة في البيت أن يعلم أولاده هذه الأذكار، ومن لم يحسن منهم فإنه لا بأس أن يقرأ عليه، لا بأس أن يقرأ عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، وجبرائيل عليه الصلاة والسلام قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله يرقيه من كل داء يريد من شر كل عين وحاسد الله يشفيه، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بالله من كل شيطان وهامة من الهوى وكل عين لامة الحسد والعين من كل شيطان وهم، من كل عين لا، من ثم الاحساب من كل شيطان وهم ومن كل عين لا. أعيذكما بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كما في أبي هريرة الذي يصحي مسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضرك شيء، لم يضرك شيء. فهذا جاء من فعل عليه الصلاة والسلام وجاء، وهذا من الذكر أيضا الذي يقال عند النوم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، عن أبي هريرة: ما لقيت من عقرب لدغته البارحة، لدغته عقرب، ما لقيت، يعني لقيت شدة وألما من عقرب. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة لم يضرك شيء، لم يضرك شيء. وفي حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ من التامات بشر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. هذا من الضرورات للعبد، خاصة عند سفره أو تنزل منزل ومكان جديد، يشرع لك أن تقول هذا الذكر إذا نزلت من البرية. وكذلك أيضا فيما يظهر إذا نزلت في أي مكان، يقال لن يضر شيء حتى يرتحل، حتى يبين أنك عليك إذا نزلت منزلا آخر فإنك تقول هذا الذكر. ويقول الإنسان، وهذا من أذكار الليل، من الأذكار التي تقال في الليل كما جاء: ما إنك لو قلت حين أمسيت. ومن الأذكار العارضة حال النزول في أي مكان. ولذا كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود بهذه السور بعض أهله إذا مرض بعض أهله، وهذا يبين أنها رقية للمريض وأنها ذكر للنائم وله، فيها الشفاء والعافية، تعوذ بالله سبحانه وتعالى. وهل تكفي القراءة بلا رقية بلا نفث؟ محتمل. النبي عليه الصلاة والسلام تارة نفث وتارة لم ينفث، لكن هذه السور جاء أنه نفث عليه الصلاة والسلام، جاء مع النفث. إنما جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ولم يمدد، كما في حديث من عباس: أعيذكما بكلمات الله التامة، ولم يذكر نفثه. المعنى أن يقرأ عليهما هذا الذكر. وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن جابر في قصة جبرائيل أنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله وليس فيه نفث، وليس فيه نفث. فيكون هذا في موضعه وهذا في موضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة. فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا الحديث يقول مصنف رحمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري لكن معلقا مجزوما به، معلقا مجزوما به، يحتاج إلى زيادة. لا نكتفي بقول رواه البخاري. لماذا؟ لأن البخاري يروي أحاديث ماذا؟ معلقة. إيش معنى المعلق؟ إيش معنى؟ هو ما حذف أول إسناد، نعم، وإن يكن من أول الإسناد حذف إلى آخره فتعليقا علم، يقول العراقي رحمه الله، إن يكن من أول الإسناد حذف، إذا حذف أول الإسناد فهو ماذا؟ معلق. إيش معنى؟ أنت مثلا، نعم، نعم، يعني قال مثلا لما قال إذا قال البخاري قال ابن عباس قال مجاهد قال أبو هريرة قال قتادة، وما أدرك هؤلاء، حذف ما بينه وبينه من الرجال، يكون معلم. أنت مثلا لو تروي لنا، لو تسمع قصة عن رجل قال أحمد عن محمد عن عبد الله، عبد الله هو الذي رواها لمحمد، وأحمد هو الذي رواها لأحمد، وأحمد ذكرها لك، أنت حدثتنا وقلت قال عبد الله، أسقطت من؟ أحمد ومحمد أسقطهم، شو يكون خبرك هذا؟ معلق، يكون خبرك معلقان. لكن متى يكون متصل؟ لقلت حدثني أحمد عن محمد عن عبد الله، يكون متصل. فكذلك البخاري رحمه الله وهو هذا الخبر معلق، قال وقال عثمان بن الهيثم، هو ما أدرك عثمان، هو ما رواه عنه سماعا، ولهذا قيل إنه معلق مجزوم، ما قال وروي عن عثمان، مجزوم وقال جزم. وهذا الخبر وصله النسائي والإسماعيل، وهو حديث صحيح، وذكره البخاري في مواضع عدة رحمه الله لما فيه من الأحكام والفوائد، والمصنف اختصر، وإلا فهو مطول في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبا هريرة على الصدق، على صدقة ماذا؟ الفطر، حارس عليها. قال فأتاني آت من الليل فجعل يحثو على يد إنسان فأمسكته، فقال إني فقير ولي عيال فأطلقني لا أعود. قال فرحمته وأطلقته. فلما جاء إلى النبي عليه السلام، أن الوحي نزل على النبي عليه السلام، قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال شكى حاجة وعيالا. قال أما إنه سيعود. قال فرصدته لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، فبينما أنا كذلك إذ جاء فجعل يحضر فأمسكته، فشكى حاجة وعيالا، وقلت إنك لن تعود. قال لن أعود. فرحمته فأطلقه. فقال عليه الصلاة والسلام، فأخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أما إنه كذبك وسيعود. فلما جاء الليل جاء وجل يحثو من هذا الطعام فأمسكه. قال قلت كل هذه الليالي تزعم أنك لن تعود وتعود لأرعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة لا نسمع. قال أطلقني وأدلك على آية إذا قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، لا ولا يقربك شيطان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فقال ما فعل أسيرك البارع؟ قال زعم أنه يعلمني آية من القرآن إذا قرأتها، قال ما هي؟ إذا قرأت لي يزال إنه علي لا يزال علي من الله حافظ ولا يقربني شيطان، قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. وفي رواية الرويان والطبراني عن معاذ الحديث جاء عن معاذ بنحو من رواية أبي هريرة، وجاء برواية الحديث معاذ رضي الله عنه صدقك الخبيث وسيعود، صدقك الخبيث وسيعود. هذا الخبر فيه فوائد كثيرة، والمصنف اختصر رحمه الله لأنه أراد المقصود من الحديث للباب، وهو قراءة هذه الآية آية الكرسي عند النوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، قال حتى يحثو، حتى يحثي أي أخذ بكفيه من الصدقة قد جعله النبي عليه الصلاة عليها ليلة بعد ليلة، في دلالة على جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بثلاث ليال، يعني بالليلة 28 و29 و30. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بليلة وليلتين، ليلة وليلتين، لكن حديث ابن عمر يريد به فيما إذا يعني كان الشهر تاما أو ناقصا، تاما يعني إذا كان تاما أو ناقصا. حديث أبي هريرة ثلاث ليالي، حديث ليالي إذا كان تاما، إذا كان تاما فإنك إذا أخرجت ليلة 28 تكون أخرجتها قبل العيد بثلاث ليالي، ليلة 28 ليلة 29 وليلة 30. فإن كان الشهر ناقصا فأخرجتها ليلة 28 فأخرجتها قبله بليلتين، بليلة نعم بليلة 29. وكذلك أيضا إذا أخرجت قبله بليلة جاهز لا بأس، سواء كان ناقص أو تام. إذا كان تاما فإنك تخرج ليلة 30، وإن كان ناقص أخرجت ليلة 29. فلا بأس. وجاءت أيضا هذه، وجاءت ثلاث ليال عند مالك عن ابن عمر في الورقة، إسنادها صحيح، عن مالك عند مالك الورقة عن ابن عمر كان يخرجون قبل العيد بثلاث ليال، وأن هذا هو الحد الأقصى، أقصى الحد ثلاث ليال، لا تخرجها قبل ذلك لأن تفوت المنفعة والفائدة لمن تعطيها إياه من المحتاجين، تكون قريب من ليالي العيد لكي أو يوم العيد لكي يستفيد منها المحتاج هو أو هم وأهله. قال أتاه آت يحثو من الصدقة قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والصدقة سميت صدقة لأنك تتصدق على المحتاج وتتصدق على نفسك، فهي صدقة من جهتين، صدقة عليك على نفسك وصدقة على غيرك. تطلق الصدقة على الفرض وعلى التطوع، صدقة أنتم بالصدقات فدين المال، وهذه زكاة الفطر، وزكاة الفطر واجبة بلا خلاف. قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصدقات للفقراء الآية، إنما الصدقات للفقراء الآية، وهذه الزكاة الواجبة بلا خلاف. قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان بليلة قال أفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الشيطان يتمثل في صورة إنسان لأنه جاء بصورة إنسان، ولهذا أمسكه أبو هريرة يتمثل، والجن يتمثلون في صورة الإنسان في صورة الحيوان، يتمثلون بصورة القطع الكلاب ربما الأغنام والإبل وغير ذلك، تتمثل الله سبحانه أخبرهم على ذلك. وإذا تعالى سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، اسمعني يراكم وقبيله، قبيله أي قومه أو جنسه وما أشبه ذلك أو نسله من حيث لا ترونه، قال الشافعي رحمه الله كما روى عنه البيهقي: من زعم أنه يرى الجن على هيئتهم أبطلنا شهادته، أبطلنا شهادته. وذكر بعض العلم أنه قال يمكن، ذكر الخطاب والقرطبي ليست صريحة بأنهم لا يرون على هيئتهم، لكنها وإن لم تكن صريحة فإنها ظاهرة، فإنها ظاهرة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيتهم على هيئتهم قد يسبب ضرر للإنسان، ضرر للإنسان، وقد لا يتحمل رؤية هذه الأرواح الخبيثة على هيئتها. لكن يمكن أن تسمع أصواتهم وهم على هيئتهم، قد تسمع أصواتهم ولا تراهم. ولذا ربما يأتون إلى البيوت أحيانا يقصدون إليها، وهذا واقع في قصص كثيرة، واقع في قصص كثيرة. ذكروا أن رجلا من أهل العلم سافر إلى طلب العلم إلى بلد من البلاد، فبحث عن دار فلم يجد إلا هذه الدار، فأراد أن يسكنها، فقال له بعض الناس: إياك أن تسكنها، فإن هذه الدار لم يسكنها قوم إلا هلكوا، إن بها جنا مؤذين. فلم يمد، فاستعان بالله وسكنها ذاكرا لله سبحانه وتعالى، قارئا للقرآن، قارئا للقرآن. فلما كان في الليل وهو يقرأ قالوا: أحرقتنا أحرقتنا، إذن لنا بالخروج. قال: ما الذي جاء بكم، ما الذي جاء بكم؟ فقالوا له ما معناه: إنه يسكنها قوم، يأتي لها قوم يشربون الخمور ويقعون به، فنحن نغلبهم ونهلكهم، أما أنت فقد أهلكتنا وأحرقتنا. فصاروا يطلبون الإبن. فلما أصبح والناس ينتظرون، فخرج سالما فأخبرهم بالخبر، فعجبوا من شأنه. المقصود أنهم يعني قد تحصل منهم أصوات وربما يؤذون أحيانا، لكن معك العلاج، معك الدواء ولله الحمد، فتحرقهم بهذا الذكر. وهذا واقع في قصص كثيرة، حينما يقرأ على الجان خاصة في حال المس له ذلك، فإنه يطلب الخروج، لكن هذا من الواقع الذي يحسن الرقية. قال: قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعدين، فلما كان في الليلة الثانية قال: أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه رفع المعتدي إلى الوالي، وأنه لا يختص مباشرة ولا يأخذ حق باشرة، لأنه قد يؤدي إلى النزاع والقتال. وفيه أيضا أنه لم يجري عليه حكم السرقة، لم يجري عليه حكم السرقة، مع أنه ظهر في صورة إنس، ظهر في صورة إنس. هذا محتمل، هذا محتمل أن يكون أنه يكون أخذه كالناهب مثلا، ويكون كالإنسان الذي مثلا يكون على حارسا لطعامه واقفا عنده، ويأتي إنسان فيريد أن ينهب منه ولا يكون محرزا عنه، محرزا. أما إذا كان محرز فهتك الحرز، فإنه سارق، والسارق إذا سرق النصاب فإنه يقطع يده، مع أن أحكام الجن تختلف عن أحكام الإنس، أحكام الجن تختلف عن أحكام الإنس. ولذا الزكاة لا تؤخذ منهم، لا يأخذها منهم ولا يطلب منهم أن يحضروها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد أن رجلا خرج من المدينة، فتبعه رجلان وتبعهما رجل رابع. فجعل هذا الرجل الأخير الرابع يطرد هذين الرجلين وهم يلحقان بذاك الأول بصورة رجال يريدان أن يؤذوه، فجعلوا يطردان هذا الرجل يطرد هذين الرجلين عنه. فلما ذهب قال له أبلغ سلامي للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أننا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لأتينا بها إليه. فأبلغ النبي ذلك وأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المفلح رحمه الله في بعض الكتب لعل في الفروع إنهم يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة، لكن في أصل التكليف يكلفون. يا معشر الجن لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالجن والإنس رسل، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى الجن وقرأ عليهم القرآن. قال ابن مسعود أرانا آثارهم وآثار نيرانهم. فهم مكلفون متعبدون لله عز وجل، منهم المسلم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فمنهم القاسط الجائر ومنهم المسلم الطائع المسلم سبحانه هو تعالى. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله منها. فلما لم يكن له حيلة، مع أن الشيطان عدو لكن لا حيلة له، إن الشيطان لكم عدو. وهذا جاء بعض الروايات من حديث معاذ أيضا أنه قال كنا في المدينة، كان يأتون المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأخذون من الطعام ويسرقون، ليس هناك حارس ولا حرس يمنعهم. فكانوا يأتون إلى المدينة، قال فلما يقول هذا الجني فلما نزل القرآن أو قال لما نزل القرآن ذهبنا يعني إلى مسافة كذا وكذا، مسافة بعيدة عن المدينة، طرده بالقرآن طردا بعيدا عن المدينة. فكانوا يعني يتحينون الفرصة في الدخول، ومنهم هذا الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال أعلمك دعني أعلمك آيات، وإلا فالشيطان عدو كما تقول ليس بناصح، لكن أراد الخلاص والذكاء، وفي دلالة على أن عندهم علم وأنهم يسمعون القرآن، وأن هذه السوء أن تلك سورة البقرة وتلك الآية كانت قد نزلت، وأنهم يعرفون ما يخرج الإنسان منهم. ولهذا حينما تقرأ آية الكرسي تقرأ القرآن يهلك الخبيث، يعلن الخبيث أن هذه الآية تحرقه وأنها تحرز منه، هم يعرفون ذلك وعندهم علم. فمن ضل منهم كفر كفر عن بصيره، حتى دل أبا هريرة على هذا. ولهذا دل على جواز أخذ الفائدة من الإنسان مهما كان حتى ولو كان كافر، الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، الحكمة ضالة المؤمن. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، كانوا رضي الله عنهم إذا سمعوا أي فائدة أو بلغهم أي باب من أبواب العلم حرصوا عليه، ليس لمجرد التعلم لا للعمل. وكانوا أحرص شيء على الخير، شوف انظر على الخير، هذا مثل ما تقدم يبين لنا أن العمل هو العلم الحقيقي، وأن باب العمل هو باب العلم، وأن العالم الحقيقي هو العامل. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. إذا أويت إلى فراشك، وأن هذه الآية تقرأ عند النوم، جاء عند النسائي من رواية أبي هريرة كل صباح ومساء، هذه الرواية تدل إن ثبتت على أنها من أوراد الصباح، أنها من أوراد أول النهار. من آية الكرسي أيضا تقال كما تقال عند النوم، تقال أيضا إذا أصبح الإنسان، وإن هذا قال إذا أويت إلى فرش فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا موضع، وموضع آخر قراءتها بعد الصلاة، بعد السلام، كما في حديث النسائي هو حديث صحيح أنه وعمر جعل على شرط البخاري كما ذكر ابن كثير عن شيخه أبي الحجاج المزي رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. تقرأ أيضا خمس مرات بعد الصلاة، والسادسة متى؟ والسابعة إذا أصبحت، على هذه الورد النسائي إذا أصبحت وإذا أمسيت، من لما اطلع على سنة النسائي، ولكن النسائي من غالب أسانيده نظيفة رحمه الله، لعله يسر مراجعة هذه الرواية، يسر حتى مراجعها. طيب، هذه فواضع تقرا فيها آية الكرسي، قال حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، لن يزال عليك من الله حافظ. حفظ الله، احفظ الله يحفظك، عن ابن عباس احفظ الله تجده تجاهه حافظ، له معقبات من بين يدهم يحفظونه من أمر الله، أي بأمره سبحانه وتعالى. فليقل لا يزال عليك من الله، لن يزال عليك من الله حافظ. وبهذا الإنسان ينام مطمئن بحفظ، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى بقراءة هذه الآية: ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهذا أيضا كالبيت مزيد بيان، فمن حفظه سبحانه وتعالى فإن الشيطان لا يقربه أبدا. ففيه حصول الخير واندفاع الشر، حصول المصلحة واندفاع المفسد. المصلحة والخير حفظ الله، والشر هو اندفاع أو زوال تسلط الشيطان، وأن الشيطان لا يتسلط عليه. وهذا يشهد لما تقدم ذكره أن الأخبار جاءت في هذا الباب تحصيل المصالح ودافع المفاسد، لا في باب الأحكام ولا في هذا الباب باب الأذكار. وليقال ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، لأن كلام شيطان لا يدري عن صحته وعن صحته، فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. صدقك هذا قد يوهم المدح، أليس كذلك؟ إذا قال صدقك يوهم المدح، لكن قال وهو كذوب. ولهذا يقول العلماء هذا تتميم بليغ، تتميم بليغ، ايش معناه؟ دفع توهم مدح الشيطان. هو صدقك في هذه المرة، لكن وهو كاذب ولا كذوب؟ كذوب صيغة مبالغة، يعني أنه على وصف الكذب دائما، وأنه لا يصدق إلا نادر أو قليل، فهذا من المصدقة، لكن اعلم أنه كذوب، فوصفه الكذب. ولهذا في الصحيحين أنهم يسترقون الكلمة أو الحرف يقرفون معها 99 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة، صدق بتلك الكلمة. يقول الناس ألم يقول كذا وكذا، ويكلم واحد، وينسون الكذبات الكثيرات بالمئات. ولهذا قال وهو كذب. تقدم في رواية معاذ: صدقك الخبير وهو كذوب. وفيه مثل كما سبق أخذ العلم عن إنسان ولو كان خبيثا، ولو كان شيطانا لا بأس. والحكمة ضالة المؤمن أن ولدها فهو أحق بها. وعن أبي مسعود رضي الله عنه، أبو مسعود تقدم معنا ما اسمه، أبو مسعود الأنصاري، مسعود هذا مشهور بكليته، ها؟ نعم، ابن أمعد. من هو؟ أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود، هذا أبو مسعود. عندنا ابن مسعود وعندنا هو عبد الله. أبو مسعود هذا عقبة ابن عمرو، وعندنا عقبة بن عامر، هذا من هو؟ الجهني. عقبة بن عامر هذا الجهني كان واليا على مصر رضي الله عنه، أما هذا هو عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البدري، قال له البدري، قيل أنه شهد بدرا وقيل لأنه كان يسكن قريبا من بدر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه. هذا تقدم معنا أيضا في حديث المختارة، وأن هاتين الآيتين كفاية للعبد، وتقدم أقوال فيها كفتاه. ما هي الأقوال التي ذكرت في هذه الآية في هذا الحديث مع معنى كفتاه؟ كفتاه عن قيام الليل أيضا، هذا قول، ها؟ ارفع صوت عن تحسين، طيب، يعني التحسين عن الشر، ها؟ يعني عن الشر.
كانت له جنة،
كيف؟
كانت له جنة،
جنة وقاية، طيب، كذلك. نعم، من كل نحسن، من كل سوء، من كل سوء كذلك، ها؟ حفظ ماذا؟ طيب، كذلك أنه تكفي عن غيرها، تكفيه عن غيرها. وقيل أيضا أنها تكفيه شر، تكفيه الشيطان، تكفيه الشيطان. لكن نقول هذه المعاني هل هي مختلفة وإلا متداخلة؟ متداخلة في الحقيقة. والعلماء يذكرون هذه المعاني لأجل أن يستحضر الإنسان الحفظ التام، الحفظ من الشيطان، الحفظ من الشر، والكفاية، الكفاية أيضا من أعمال كثيرة، منها مثل ما تقدم الكفاية جاء عن قيام الليل، هذا جاء. والحافظ بن حجر ذكر رواية أجزأت عنه قيام ليلة، وما رأيت عزاها لأحد، احتاج إلى البحث في هذه الرواية. وجاء في رواية عزاها إلى أحد العلماء الفاضل علي الحسن العسكري أنه قال من قرأها بعد العشاء، والمعنى أنه قرأ كل ليلة، سواء قرأ بعد العشاء أو قبل العشاء أو قرأها عند النوم، جعلها من الأذكار فلا بأس بذلك. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيتان ففي ليلة كفتاه، متفق عليه. جاء في هاتين الآيتين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها من حديث ابن عباس صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جمع من أصحابه وعنده جبرائيل، فسمع صوتا نقيضا عظيما، فقال قال إن هذا ملك، إن هذا باب من السماء فتح، لم يفتح قبل ذلك، نزل منه ملك لم ينزل قبل ذلك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا فضل آخر، خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة يفسر حديث عقبة بن عمرو حديث أبي مسعود من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي والنسائي وحديث صحيح قال إن الله كتب كتابا أنزل منه كتب كتابا فهو عنده أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لن تقرأ في بيت فيضربه شيطان. هذا فضل آخر أيضا، وأن قراءة هاتين الآيتين تكون كفاية للعبد كفتاء، وتكون أيضا كفاية لأهل البيت، أليس كذلك؟ لماذا؟ من قوله أنها لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، والشيطان رأس الشر. ها؟ نعم، لا تستطيع البقرة والبقرة سهل، لكن الآية الحديث كفتاء أبلغ، لأن حديث عبد الله بن عامر لا يقربه شيطان، لكن حديث ابن مسعود كفتاء، يعني الشر كله من الشيطان وغير الشيطان، إنما هذا في أن الشيطان لا يقرب البيت. كما في صحيح مسلم حديث هريرة أيضا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينذر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ينذر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. واختلف في ضبط ينفر، قيل ينفر وقيل يفر، لكن أكثر روايات ينفر نفور فروض يهرب من البيت الذي تقرأ من سورة البقرة. وجاء هذا الحديث يبين أن هاتين الآيتين أيضا يحصل هذا المقصود، وهو نفور الشيطان، لكن ذاك ينفر، وهذا قال فيقربه الشيطان ثلاث ليال، ثلاث ليال. كله بين فضل هاتين الآيتين على القارئ لهما وكذلك على أهل بيته. ومثل ما تقدم أيضا في تسمية الإنسان حين يدخل بيته عند الطعام يكون سبب لمنع الشيطان، فهي أحراس كثيرة للمسلم عند دخول البيت، عند دخول فراشه، عند طعامه، فهذه الأذكار نعمة منه سبحانه وتعالى امتن بها على عباده، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيلها، فالمسلم يحافظ على ما تيسر منها. نعم. وقال علي هذا هو الأثر، ذكر مضى ثلاثة أخبار أو أربعة أخبار. نعم، حديث حذيفة، حديث عائشة، حديث أبي هريرة، حديث مسعود، ثم ذكر أثرا عن علي قال وقال علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة، من آخر سورة البقرة. هذا من كلام علي رضي الله عنه، وهذا لم يعزو المصنف إلى أحد، وذكره النووي رحمه الله معزوا إلى أبي بكر ابن أبي داود، وقال إن إسناده على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين. وكذلك أيضا رواه الدارمي في مسنده لكن بانقطاع، وجاء عند ابن الضريس يحيى بن الضريس أيضا في كتاب له في فضائل القرآن موصول. فعلى كلام النووي رحمه الله إسناده صحيح، وفيه ذكر ثلاث آيات من قوله سبحانه لله ما في السماوات والأرض، فهذا من قول علي رضي الله عنه، لكن الثابت في السنة هما الآيتان من آخر البقرة. يحتمل أن يكون حديث ابن عباس المتقدم لما قال في الحديث أبشر بنورين، ثم قال وخواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة. فإذا قيل إن الخواتيم إن هذه الآية الثالثة من الخواتيم، فهو محتمل. والأقرب والله أعلم فسر الخواتيم بالحديث أبي مسعود، هذا هو الأقرب والأحسن تفسير القرآن بالقرآن. وعلى هذا من قرأ هاتين الآيتين حصل المقصود، وما جاء عن علي رضي الله عنه محتمل أنه اجتهاد منه رضي الله عنه. هل يقال مثل هذا؟ لا يقال بالرأي، لأن كلاما ما كنت أرى أحدا يعقل هذا، قد يشم منه رائحة الاجتهاد. والأخذ بالسنة كاف وللحق هو قراءة الآيتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه، يقال ينفضه وينفضه، ينفضه وينفضه بصنبة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقول: باسمك ربي وضعت جنبي بك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أمسكت أفضل ما تبغى بعبادك الصالحين، كما تقدم. متفق عليه. هذا الحديث فيه مشروعية نفض الفراش، وهذه السنة ربما يغفل عنها كثيرا، يغفل عنها كثيرا، وهو نفض الفراش. قال: إذا قام أحد عن فراشه ثم رجع إليه، وهذا قد يفهم منه أنه إذا أراد أن ينام في الليل أو في النهار، قال ثم رجع إليه، والرجوع إلى فراشه نوما قد يكون في الليل قد يكون في النهار. ثم التعليل يدل على ذلك، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وهذا كما أنه يقع في نوم الليل يقع في نوم النهار، معنى أنه لا يدري ما خلفه، لا يدري ما دب إلى هذا الفراش، ربما تأتي هامة أو حشرة ونحو ذلك، مهما كان المكان نظيف، مهما كان المكان نظيف، ولذلك قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وفي دلالة على أنه لا بأس من فرش الفراش، لا بأس، يعني ما دام أنه يريد النوم. لا يقال مثلا إن الفراش إذا لم يرد الإنسان أن ينام عليه أنه يطويه مثلا، لا، نقول لا بأس، فإن طواه لا فلا بأس، وإن تركه فلا بأس، لأن قال ثم رجع إليه يعني إلى فراشه. إنما المنهي عنه هو وضع الفرش الكثيرة على سبيل الإسراف وعدم الحاجة، عدم الحاجة نوع من يعني الإسراف في باب الفراش، إذا كان الإسراف فيما هو دون ذلك منهي عنه، فالسرف بالبرج قد تكون غالبا أكثر كلمة من باب أولى، معنى لا حاجة إليها، هذا نوع قد يكون نوع استكبار من العبد، ترهي من العبد في هذه البرج التي لا حاجة إليها، مع أن إخوانه قد يكون في أشد الحاجة، وهذه قد يأتي عليها الزمان ولا ينعم أحد، بخلاف ما يعده لنفسه أو لضيفه فلا بأس. وعليه يحمل حديث ما جاء عن أبي صحيح مسلم أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال، الحديث المناسب لهذا الباب ما هو؟ فراش للضيف، فراش للرجل، فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للرجل، وفراش، والرابع الشيطان، أو قال فراش الشيطان، فراش للرجل، فراش للمرأة، فراش للضيف، والرابع للشيطان، يعني أنه يوضع فراش لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. أما ما كان في حاجة ويدل عليه فراش للضيف، الضيف أنت قد يهيئ الإنسان للضيف، والضيف لا يأتي إلا بعد أيام، أو كان إنسان مثلا عند مكان معد للضيافة ففيه فراش مهيأ داخلة إزاره، فليحلل داخلة إزاره. الإزار معلوم أن الإزار مثلا لباس الإحرام، مثلا أنت الآن في الغالب أنك تمسك الإزار بيدك ماذا؟ اليسرى، فتلصقه على الجلد، وتمسك الطرف الأيمن بيمينك وتشده على الطرف الأيسر، فيكون الطرف الأيسر داخل والطرف الأيمن ظاهر، الطرف الأيسر ملاصق للجلد والطرف الأيمن ملاصق لظاهر الطرف الأيسر اللي في يد اللي ملاصق للجلد. قال عليه الصلاة والسلام: فلينفضه بصنفة إزاره. طيب إذا كنت أنت مثلا ممسك الإزار بيسارك وطرف بيمينك، النفض يكون به باليمين وبيسار باليمين لأنك ممسك به، ويقال فليحلل. هو الإنسان إذا حل إزاره يكون ممسك بشماله الإزار على بدنه وممسك بيمينه طرف الإزار، ممسك بيمين طرف الإزار. ثم قال: فلينفضه بصنفة إزاره. ما هي الصنفة؟ الطرف الحاشية، الحاشية حاشية ثلاث مرات. جاء في الرواية الأخرى بداخلة إزاره، عند الصحيحين بداخلة إزاره. ما هو الذي داخلة الإزار؟ الملاصق للجلد بيدك الشمال بداخلة الإزار، وتنفض بيدك اليمين، تمسك بيدك اليمين وتنفض، وتنفض بالطرف الثاني الملاصق. لماذا بداخلة إزاره دون خارج الإزار؟
والأخرى عرضة لأن
نعم
لأن الخارجية عرضة لأن العلو، والداخلية أنظف.
الداخل أنظف. طيب إذا نظر إذا نظرت بالداخل تلوث بالدراسة، تلوث بالفراش. نعم نعم. كيف؟ هي للجسد، هي للجسد. ممكن هذا، ممكن هذا أشار إليه بعض العلماء كالقرطبي، قال لعل فيه شيء يتعلق من جهة السر، وأن ما يعلق بالجسد ربما يكون فيه شيء في دفع الأرواح الخبيثة، لكن هذا ضعيف. والصواب أن المعنى ظاهر ليس فيه خفاء، المعنى ظاهر ليس فيه خفاء ولا يتعلق بالأرواح، يتعلق بما خلفه عليه من أذى حشرات، هذا هو الصحيح. يعني فلينفضه بداخلة إزاره. الآن الإنسان إذا أراد أن يظهر لإخوانه تكون ثيابه الظاهرة نظيفة، قد يكون مثلا عنده ثياب مثلا داخلية ليست نظيفة لا يظهرها، لكن يكون الظاهر الثوب الظاهر هو النظيف، ويجعل الثوب الذي ليس بنظيف مثلا داخل، فيظهر لإخوانه بالمظهر الحسن، فيجعل الثوب الظاهر هو النظيف، والثوب الداخل ربما يكون فيه أذى، ربما يكون فيه قدر مثلا ما تيسر أو شيء ما زال، فيجعله داخل. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفض بداخلة الإزار، لأن داخل الإزار ماذا؟ مستترة، والظاهر ظاهر. فحتى إذا علق شيء من الأذى والوسخ أو شيء من الحشرات يكون علق بداخلة الإزار، أما الذي بيدك اليوم وهو الظاهر لا يصيبه شيء. فإذا بعد ذلك أردت تتزر، تتزر وتجعل ما يلي جسدك هو الشيء الذي ماذا نفضت به، وتجعل الظاهر هو الذي أمسكت به، فتظهر فيظهر ما كان نظيفا وما علق به أذى فإنه يكون مستترا. وهذا كله يبين لك أن الشارع له دقائق مهمة في من ظهور العبد وملبس العبد وحال جلوسه مع إخوانه ومداخلة إخوانه وعناية بهذه الأمور. قال ما قال فليبيض بإزاره، بداخلة إزاره. ثم قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ما خلفه عليه. نعم
هذا الحديث إن أردنا أن نطبقه الآن.
نعم كذلك
على سنيته.
لا نعم هذا سؤال، يقول مثلا هل لابد من الإزار؟ نقول لا. نعم ليس الإزار، لكن لماذا ذكر النبي، لماذا خص النبي الإزار وذكر الإزار
لماذا؟ طيب لماذا لم يزغ إزار؟ لماذا لم ينفض بثوب؟ لماذا؟ ما؟ نعم؟ طيب لباس لهم، إذا كان لباس لهم يعني فأن يحافظون عليه فلا ينفضون فيه. نعم؟ طيب أنا فيه، لكن النفض كلام بالنفض، لماذا قال بالإزار؟
وما إن كان محرما.
نعم، لا هم يلبسون الغزر محرمين غير محرمين، لأنه والله أعلم. نعم نعم، ما أكسبه
طهارة. طهارة
طهارة كيف طهارة؟ هو هذا هو المقصود من هذا، ألا يتسخ للإزار، يكون جزء منه هو الذي يوفض به وبعضه يبقى طاهر. لكن ذكر بعض العلم أن الثياب كانت عندهم قليلة، لم يكن لهم إلا الإزار والرداء، ولهذا الغالب أنه لا يكون له إلا الإزار أو الرداء، لم تكن لديهم تلك الثياب الكثيرة، فيحتاج أن ينفض مثلا بإزاره، يحتاج ينفض بإزاره، ينفض لأن الأزر كانت أيضا كانت يعني معنى أنها تستر، وربما يكون إزابدا فقد ينفض به وهو مستتر به، ينفض به وهو مستتر به. نعم نعم، أنا ذكرت قلت يعني ذكر هذا لأجل قلة الثياب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أول كلكم ثوبان؟ كثير ما يملك إلا ثوب واحد، ما يملك إلا ثوب واحد. علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه كان ينام هو وفاطمة بلحاف، تقول فاطمة رضي الله عنه: إن وضعناه طولا بدت رؤوسنا، وإن وضعناه عرضا بدت بعض أجسامنا. ما يكفي إن ذهبوا به على جهة الطول لا يغطي إذنه، لأنه ليس عريضا، وإن وضعوه على طوله عليهم بدت الرؤوس لا يغطي. كانت الثياب قليلة، الثياب قليلة جدا، ولهذا لو كان الإنسان مثلا عنده فوطة ونحو ذلك ينفض بها فوطة أي شيء، أو مما يزال به، أو مثلا ينفخ به مثلا آلة تنفخ نحو ذلك، مع أن النفخ لا يحصل المقصود يعتني بهذا العدد، وجاء ذكره في أخبار كثيرة ذكر النفخ، تقدم معنا قراءة معوذة ثلاث مرات، وهنا أيضا نفخ ثلاث مرات، قراءتها بعد الصلاة، قراءتها أول النهار وآخر النهار ثلاث مرات، بعد عبد الله بن خبي إلى غير ذلك. كذلك التسبيحات جاء سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وجاء غير ذلك التسبيح كثير. المقصود أن هذا ورد في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قول ثلاث مرات هذه من أفراد البخاري وليست عند مسلم، ليست عند مسلم أيضا، مما يبغي التنبيه عليه أن المسلم لم يذكر ثلاث مرات، لكن عنده زيادتان رحمه الله في هذا الخبر، وقوله: وليسمي الله وليضطجع على شقه الأيمن، يسمي الله وليضطجع على شقه الأيمن. فالبخاري قال ينفضه ثلاث مرات قلت البخاري، وعند مسلم وليسمي الله كما تقدم باسمك اللهم وبحمدك، لكن هذه التسمية عند إرادة النفض، وهذا يبين لنا أهمية التسمية، وأنها وردت في مواضع كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. التسمية سبب للبركة في العمل، والتسمية صنف العلماء فيها مصنفات وذكروا لها أحكام كثيرة، ومن هذا الموضع حينما يقول بسم الله، وإذا جاءت تسمية مطلقة يقال بسم الله، يعني هكذا، وليضطجع على شقه الأيمن، وهذا سيأتينا أيضا في أخبار عن النبي عليه السلام في ذكر الاضطجاع على شقه الأيمن. قال: ف فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، يعني ما الذي خلف، ولا تحذر شيء، قد يكون حشرة صغيرة. نعم لا، يعني النفض يكون هنا هواهم الحشرات، أحيانا قد تكون نملة أو حشرة صغيرة مثلا، ربما لو غرست الإنسان نكدت عليه نومه، ربما أثارت البدن، فلهذا كان هذا النوم في هذه المصلحة الدنيوية بسبب الأخذ بهذا الذكر الشرعي، وهي أثره على الإنسان في بدنه ثم بعد ذلك على روحه. نعم،
هذه
السنة، هذه السنة، علة الحشرات والهواء، أما إذا عدمت العلة في بيوتنا الآن آمنة، لا تدخل أحشرة. لا صعب، ما يمكن أقول الحشرات هذه لا يمكن للإنسان، يعني في بعض الأوقات مثلا، بعض الأوقات وبعض الأزمنة تنتشر من أشياء من الحشرات، وقد يكون أشياء لا نعلمها. النبي يقول لا يدري ما خلفه عليه، لا يدري ما خلفه عليه، قد يكون أدواء نجلت ما تدري، قال لا يدري ما خلفه عليه، الشيء اللي دخل الدارع الشيء، لكن شيء لا تدري ما خلفه، ولهذا تنبضه ولو كنت تراه في الظاهر نظيف ما خلفه عليه. قد تكون يعني الحشرة الصغيرة ونحو ذلك، كثير من الهوام والحيات قد تلج مع يعني النوافذ، مع الأبواب، ما أشبه ذلك. ربما أيضا أنت تأتي معك خارج من البيت، ربما تحملها في بدنك وأنت لا تدري، تحملها سيارتك ومن أو غيرك أو أولادك ونحو ذلك، فالحديث على إطلاقه. ولهذا هناك أدواء، هناك أدواء لا حيلة فيها إلا بالعمل بالسنة. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم: إن بالسنة ليلة ينزل بها داء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس له وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء ليلة، حتى إن العجم يعلمون ذلك ويتوقون هذا، يتوقون هذا في بعض شهور السنة عندهم، كما نقل الليث بن سعد رحمه الله. فالإنسان يعمل بالسنة، ولهذا قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي، أي تسمية أخرى غير التسمية عند النوم، وبك أرفعه، يعني أنك ربما الإنسان يضع جنبه ولا يقوم، إما لموت أو مرض، قد يمرض ولا يستطيع أن يقوم حتى يقام، وبك أرفعه، فلا حول ولا قوة إلا بالله في الأمر كله. فإذا مسكت نفسي فارحمها، كما تقدم أن الأرواح إما ممسكة وإما موسكة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فأمسك التي قضى على الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. فإذا مسكت نفسي فارحمها، فسأل الرحمة مع الإمساك، وهذا هو المناسب. وإن أرسلتها يعني مع الأرواح المرسلة ورددتها إلى جسدي فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. ولهذا تقدم أن آية الكرسي فيها حفظ، فسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يحفظه بعد استيقاظه، كما أنه عمل بأسباب الحفظ عند النوم، كما تقدم الحديث: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيئا. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، بل سؤال الحفظ عند الاستيقاظ العبد بحاجة إليه، بل بضرورة شديدة إلى الحفظ بعد الاستيقاظ من نومه، لأنه ينتشر في معاشه وحركته من هنا ومن هنا في النهار بما تحفظ به عبادة الصالحين. شف عبادة الصالحين، يعني اجعلني من جملة عبادة الصالحين، من جملة عبادة الصالحين، بركة هذا الذكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على كل خير. وهذا حديث متفق عليه كما تقدم. نعم. رواية التسمية عند أخذ الرداء عند من؟ رواية التسمية قل فيسمي يسمي نعم. ذكرنا رواية البخاري هنا قال فلينفض بصحيحين ثلاث مرات، هذا ثلاث مرات، هذه رواية البخاري رحمه الله عند مسلم. أحسن، عند مسلم قال فليسمي الله وليضطجع علما كذلك، تقول بسم الله عند ابتداء نفض الفراش. قال وفي لفظ يعني في هذا الحديث، وفي لفظ من هذا الحديث عن أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. هذه الزيادة المصنف رحمه الله قال وفي لفظ، لماذا قال وفي لفظ؟ فصلها عن الحديث المتفق عليه لأنها ليست في البخاري ولا في مسلم، وهذه الزيادة عند الترمذي رحمه الله. الترمذي زاد في هذا الحديث إذا استيقظ فليقل الحمد الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحمد الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره سبحانه وتعالى. وهذه رواه الترمذي من رواية ابن عجلان محمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا الإسناد وهذا الطريق اختلف به. ابن عجلان ابن عجلان لا بأس به، صدوق أو ثقة رحمه الله، وهو روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، وقيل روى عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة عن سعيد، واختلفت عليه روايات سعيد هذه فجعلها كلها عن أبي هريرة، لكن إذا كان الراوي عنه ثقة إمام فروايته جيدة. وهنا روى عن سفيان بن عيينة، لأن الترمذي رحمه الله قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة، وسفيان بن عيينة هذا إمام رحمه الله، رواية سفيان عنه رواية قوية، فلهذا كان إسناده حسن. الحمد الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يعترف العبد لله عز وجل بهذه النعمة العظيمة حيث عافاه في جسده فلم يصبه هامة. والعبد إذا نام على الذكر فإنه سبب في حفظه، ولذا لو جاءت الحيات والهوام لا تستطيع أن تصل إليه، حراسة حراسة. ولذا يعني بعض الناس يكون مثلا بريه ينام، حدثني أحدهم أنه نام في البرية وقال هذا الكلام، فلما استيقظ رأى أثر الحيات دائر عليه ورآها بعيد بعد ما استيقظ، ورأى أثرها تدور ولا استطاع أن تصل إليه، حرص ما استطاع أن تصل إليه. ولهذا تقدم في الحديث كما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، لم يضرك شيء، لم نكر في سياق النفي شيء أي شيء من الأشياء. وهذا ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وستقدم الحديث قول ابن حكيم وأنه إذا نزل المنزل لا يضره شيء حتى يرتحل المنزل ذلك. ولهذا قال الحمد الذي عافاني في جسدي، تحمد الله عز وجل حيث عافاني ورد علي روحي. الإنسان مبني على الجسد والروح، قال ورد علي روحي، وهذا واضح مع ما تقدم، فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين. وهنا رد روحه عليه عنه قد قبضها سبحانه وتعالى، لكن ليس قبض وفاة تام أو وفاة كبرى، وفاة صغرى، ورد عليه روحه. وإذا رد عليه روحه فعليه أن يعود على ما كان عليه من الخير والهدى والصلاح بذكره سبحانه وتعالى والقيام بما أوجب سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأذن لي بذكره، حيث يسر له ذكره سبحانه وتعالى، وكلما استيقظ عبد من الليل شرع له أن يذكر. من هذا المعنى، لأنك حينما تستيقظ من الليل فإن روحك ردت إليه، فإذا ردت روحك إليه فبادر بالذكر مباشرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستيقظ بادر بالذكر مباشرة وأمر بذلك، يقول رد علي روحي وأذنني بذكر، تنام على ذكر وتستيقظ عنه، سواء كان من وسط الليل من آخر الليل. تقدم عليه العبادة من تعرى من الليل، فقال لا يعبد ولا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصلى قبلت صلاة أو دعاء استجيب دعاؤه، أذنني بذكره بعدما رد عليه روحه. والله أعلم، نقف على هذا.